أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 38، يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله في همزة قطع وهمزة وصل. همزة وصل يعني إذا لم يكن قبلها كلمة متصلة في التلفظ هي تعين للشروع في التلفظ تسقط في الوصل، سميت همزة وصل. أو مثل الله الرحمن الرحيم، اللي هو يفرقون بين الحروف الشمسية والحروف عفوا ديك في اللام. المهم همزة الوصل وهمزة القطع. فالله الرحمن الرحيم واهدنا ونحو ذلك، فلو أثبتها همزة الوصل بطلت الكلمة، يعني مو بطلت الصلاة كما مر بنا مرارا. اي نعم تكتب ولا تلفظ، تلفظ فقط اذا ابتدأت بها لم تصلها بما قبلها. فلو اثبتها بطلت، وكذا يجب اثبات همزة القطع كهمزة انعمت، فلو حذفها حين الوصل بطلت كما مر، بطلت الكلمة غير بطلت الصلاة. لما؟ لان الكلمة الملحونة عرفان قرآن وليست يعني لا قرآن، عرفان قرآن، فهي لا تبطل الصلاة وإنما تبطل الكلمة. تبطل الكلمة بمعنى أنها ملحونة. اللحن عدم سداد صحة في الكلمة، ويختلف شدة وضعفا اللحن، يعني فبالتالي عدم سداد الكلمة والتلفظ بالكلمة يختلف درجات السداد الصحة والخطأ فيه. فإذا في فرق بين بطلان الكلمة للحن وبين بطلان الصلاة نفسها. لما مر مرارا فرق بين بطلان الجزء وبطلان الكل. حتى في العام لا يكون بالتالي كلام آدمي. قرآن ملحون أو دعاء ملحون أو ذكر ملحون. طبعا حتى الدعاء الملحون الكثير سوغه نفس الدعاء الملحون، مثلا هذا مكروه او بعض يستشكل فيه بالعاميه، يدعو مخيتك رب كذا كذا مثلا، يقصدها قبيلا دخيله كان في الصلاه او في التشهد او في الركوع، يصح ما في شيء بس مكروه. الواحد بالفصيح، أكو هناك رواية لا يرتفع من الدعاء إلا الفصيح، في رواية بخلاف ذلك بعد. إذن في فرق بين بطلان الكلمة وبطلان الصلاة كما مر. المسألة 39، الأحوط ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون. أحوط قال يزي، مع أن مثلا علماء التجويد أو النحو يعتبرون لا خطأ وصواب، ولكن الصحيح هو هذا، أن هذا خلاف الفصيح، عفوا خلاف الفصاحة ليس خلاف الصحة. الوقف بالحركة والوصل بالسكون خلاف الفصيح، ومر بنا مرارا في فرق بين كون الشيء خلاف الفصاحة أو خلاف الصحة. ضابطة الصحة ما هي؟ ضابطة الفصاحة ما هي في علوم اللغة؟ مو بس علم النحو، نحو، علم صرف، علم البلاغة، علم كذا. الفقيه يدور مدار الصحة مو مدار الفصاحة، وكأنما الفقهاء يسجلون مؤاخذة على علماء العلوم، علماء علوم اللغة المتعدد، العلوم المتعددة للغة، يؤاخذون عليهم مؤاخذة أنهم خلطوا بين الفصاحة وبين الصحة. طبعا هم عندهم فصاحة تختلف عن الصحة في كل علوم اللغة، هم يميزون، لكن رغم ذلك الفقهاء سجلوا عليهم ملاحظة أنكم في جملة من الموارد قواعد هي للفصاحة أنتم جعلتموها للصحة، وفي العكس قليل بعد بعض المواد ستأتي هم جعلوها من الفصاحة وهي عند بعض الفقهاء لا أقل دخيلة في الصحة. فالمدار زين، ما هو المدار في الآلية الضابطة عند الفقيه أن هذه القاعدة اللغوية أو هذه الضابطة اللغوية دخيلة في الصحة وليست دخيلة، أو أنها دخيلة في الفصاحة وليست دخيلة في الصحة؟ الضابطة ما هي؟ الكلمات الفقهاء تقريبا قالوا هكذا، قالوا بأن إن كان الكلام الملفوظ يوهم دلالة معنى آخر فهي ضابطة للفساد دخيل في الصحة، أما إذا كان يعطي نفس المعنى فهي دخيل في الفصاحة وليس دخيل في الصحة. يعني ما يوجب الالتباس، لكن ظهوره شوية ضعيف يكون دخيل، ما يكون في دخيل في قوة الظهور والانتقال دخيل في الفصاحة، بلاغة، بلوغ، وصول سريع للمدلول ودلالة الكلام. وأما ما يكون دخيل لا في أصل إعطاء المعنى، الانتقال المعنى، هذا دخيل في الصحة. هذه الضابطة جيدة، لكنه من غير المعلوم أنه في كل الصغريات يضبطها الإنسان أو يضبط مراعاتها، بس إجمالا هي ضابطة لكن لا بأس بها، إجمالا هي ضابطة لا بأس بها، ضابطة لا بأس بها. لذلك يقولون بأنه الوقف على الحركة ما يهم المعنى، أو الوصل بالسكون ما يهم المعنى، ما يهم، ما يصير دواه. فبالتالي ذلك إذن ليست لازم، لازمة ليست هذه القاعدة لازمة المراعاة. لكن يعتبر لحن في نفسه، هذه إجمالا ضابطة في نفسها متينة، لكن مع ذلك نعم قد يكون لحن في الصوت يعده العرف لحن في الصوت. نعم في بعض الموارد الوقف بالحركة أو الوصل بالسكون يوجب التباس اللفظ والمعنى، حين يدل نعم يلزم مراعاته. في بعض الموارد عدم مراعاة في له أمثلة نسيت أذكرها، أنه إذا وصل بالسكون يوجب الإخلال في المعنى، لأنه لا أخفى عليكم المعنى الذي يؤديه الكلام ليس فقط معنى المفردات وتركيب المفردات، بل أحد أجزاء المعنى الموجود في الكلام هو الإعراب. الإعراب كلام مطوي، الإعراب كلام مطوي منطوي شبيه بالحرف. الإعراب حرف الحرف، لذلك قالوا الإعراب الضمة واو صغيرة، هو الواو حرف، الضمة صار شنو؟ واو صغيرة. هذا الحشي ليه تفسير لغوي عميق بس ما أريد أدخل فيه، وفيد أمور كثيرة على كل ما أريد أدخل فيه. أي فكذلك الهيئة، شوف الهيئة هيئة الصرفية كلام لكنه مطوي في الكلام. فإذا كان في بعض الموارد الوصل بالسكون عدم إعراب الكلمة يوهم يجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل، لا هذا حينئذ يسبب ماذا؟ يسبب التباس في الكلام، يصير لحن، يصير خطأ، أو يجعل المفعول المطلق مفعول. أي نعم أي نعم. فإذا أوجب الوصل بالسكون إيهام والتباس المعنى لا يصح، أو العكس بعد كذلك. على كل وقاك الله شر الأقدار. أي المقصود أي مكان، هذه بالنسبة إلى المسألة فرغنا منها. المسألة 40، يجب أن يعلم حركة آخر، يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها، أو يعلم يتعلم إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها. مثلا إذا أراد أن لا يقف على العالمين، نون مفتوحة بحركة بناء، لا هو يعني يعلم المصلي يعلم أن هذه مثلا حركة مبنية على الفتح، يتعلمها. متى يجب يتعلمها؟ إذا أراد أن يصل، أما إذا ما أراد أن يصل مو واجب عليه التعلم. يقول احفظ الإعراب، قال أنا ما بوقف في مكان الإعراب كله بوقف، فأرتاح من الإعراب خلاص. أي هذا إذا أوجب الإخلال ذمة. إذا أراد أن لا يقف على العالم، مثلا إذا أراد أن لا يقف على العالمين ويصلها بقوله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يجب أن يعلم أن النون مفتوحة وهكذا. نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة في الآية مثلا أو في الجملة التي يقف عليها. المسألة 41. يقول لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها. واقع الصوت مراد، واقع الحرف مراد. نعم هو المدار أنه إذا كانت آخر الآيات، سيما آخر الآيات مو ليس من الواجب وصلها إلا في بعض الآيات والسور، فإذا كان الوقوف والسكون والإسكان لا يخل بالمعنى، لا يجب التباس المعنى، ليس وقف ممنوع يعني سموه المراد من المنع، ليس حكم علماء التجويد، لأن هم يبنون أو يذهبون إلى الحكم بالمنع من الوقف في مواد كثيرة تناسب الفصاحة وليست تناسب أصل صحة الكلام. أما في المواد التي تؤثر في أصل صحة الكلام، نعم هناك لا بد أن لا يقف، يراعي يعني الحركة أو السكون أو ما شابه ذلك. هذا على أي حال بعد تختلف فيها الاجتهادات، أي مكان ولهم ولا وإلا هل هذا المغوي كضالا؟ ما يقول فهذا ما المعنى في ذلك؟ ما فيه كثير خلال بالمعنى ما فيه. المسألة الواحد بعض الأحيان في موارد نعم يسبب خلال في المعنى، مسألة 41 لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل مدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه. وهذا بحسب كثير من عند قدرة في التلحين أو الأطوار، يعني بالتجربة ثبت أنه يمكن للإنسان يكون عنده قدرة أن يخرج الحروف من غير مخارجها التي عينوها. ولذلك هم أيضا في تحديد المخارج أيضا في الجملة بينهم اختلاف أو تخيير أو ترديد. على شبيه أن الموسيقى حرام سواء خرجت أو أنشئت و تولد هذا الصوت من استعمال آلة موسيقية أو لا استخدم آلة موسيقية، استخدم طاولة حطبة صينية إناء وأخذ يصدر أصوات فرقة موسيقية كاملة، لا يجوز. لأنه هو الحرام مو قصة خصوص استعمال الآلة الموسيقية، الحرام أنه إيجاد الموسيقى حرام، يخرجها من خلال أعمدة الدراجة الهوائية أو يخرجها من مكان آخر، المجر نفس الشيء. الموسيقى الصناعية دي حرام. نعم الموسيقى الطبيعية ما فيها حرمة، تغريد البلابل، تغريد البلابل أو خرير الماء أو صفيف أو ورق الشجر، صوت يعني إذا كان صدي، فهذه الأصوات الطبيعية لا مو محرمة، صوت العصافير البلابل الرياح هذه الأصوات الطبيعية لا ليست بحرام، ويمكن الإنتاج من تركيب هذه الأصوات الطبيعية أصوات طبيعية أخرى غنى واستخدامها في الفضائيات وغيرها، مو يعني الأصوات الموسيقى الطبيعية الآن مليانة في الكون كثيرة، يبقى لو واحد يكتشفها فعادي. عن صوب هبوب الرياح في الصحراء هم يعتبر معنى روحي معين مثلا، ولما يجرى صوت المطر صوت الرعد والبرق ليه معنى، صوت الديكة الحيوانات ما فيها شيء، صوت الحيوانات بعض صوت الديكة صوت ملكوتي تلقائيا يأثر على جذبات روحية، في الروايات موجودة هذه كلها أصوات، إلا أصوات صناعية لا، أصوات طبيعية إلا ما شاء الله ما يوجب هذا، بعد هذا يوجب النشو الروحي ما يخالف. إذن الكلام إن الصوت هو يصدر من أي مكان، صوت محرم في صوت محلل، مثلا إذا نطق بالضاد أخت الصاد أو الضاء القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان في الجانب من الجانب الأيمن والأيسر أو الأيسر على الأضراس العليا صحة أخرج المغرب. فالمناط الصدق في عرف العرب وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب لا أنه منضبط دائم. المسألة الثانية والأربعون، المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، فبعد أحد حروف المد مثل همزة ما همزة بني جاء، الواجب في المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد، العبارة عندكم يا المسألة الصور في سقط عندي عندك يا العبارة صور فيها الصور. نعم اي نعم اي المد الواجب هو فيما اذا كان بعد احد حروف المد، الواو كذا نفس العبارة اللي عندي الصور فيها السقط، هذه همزة مثل جاء وسوء وجيء يعني امثلة المد، أو كان بعد أحدها أو كان بعد أحدها سكون لازم، يعني سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل الضالين، طبعا أو كان بعد أحدها يعني بعد أحد حروف المد سكون لازم، سكون لازم وين؟ باعتبار الضالين ضاللين ضلالة لها. أصل المادة هي شنو؟ ضلالة. ضل يعني ضلالة. فالضالين إذا واحد يلفظ الضالين لا مشكل، لازم يقول ضاء وين الألف يمدها ضال بعدين لام هم يمدها ضالين. لماذا اللام لين مو لين مو لينين؟ ها لينين إذا يقول ما يصير، لأن اللين هاي فيها لام واحدة، بينما الضالين لا لامين، وإذا كانت لامين لازم يمد اللام بعد، لأن لامين لام ساكنة مدغمة في لام مكسورة، فالألف يمدها واللام يمدها، يمدها لأنها هي لامين وليست لام واحدة. غير المغضوب عليهم، غير المغضوب على المغضوب عليهم ولا الضالين. كم حركة تزيد على ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ما في مانع، لكن إذا تنقص المد عن المد إلى حرف واحد مشكل. فهذه اللام لابد فيها بعد من، لأنها لامين، وألف مال الضالين باعتبار وراء الألف اللي هي ضالين حروف المد، وراءها ماذا؟ اللام الأولى ساكنة له، اللام الثانية مفتوحة، فأي حرف مد وراءه حرف ساكن لابد أن تمد حرف المد. لماذا؟ لأنه إن لم تمد حرف المد الذي بعده حرف آخر ساكن لن يظهر حرف حركة الحرف، يصير كأنه فتحة ما يصير ألف. حروف المد ألف وواو والياء، هذه الحروف يسمونها حروف الإعلال أو يسمونها طماطة الكلام. طماطة الكلام ليش طماطة الكلام؟ لأن الفتحة ألف صغيرة والألف فتحتين كبيرة والواو ضمة صغيرة، عفوا الواو ضمتين والضمة واو صغيرة، فإذا صغر الواو صارت ضمة ما صارت واو، وإذا صغر الياء صارت كسرة ما صارت ياء، وإذا صغر الألف صارت فتحة ما صارت ألف. لذلك هاي الحروف الثلاثة لابد يصحبها في موارد عديدة مد عشان تظهر أنها هي مو حركة إعراب، هي حرف. ولذلك يعبر في علم الصرف أنها حروف إعلال، إلها تتبدل بسرعة، يعني طبعا تتبدل من واو إلى ياء ومن ياء إلى ألف ولما جر. فيقول إذن حرف المد الواو والألف والياء إذا كان قبلها حركة مجانسة لابد تمدها. لماذا؟ لأن الألف هي فتحتين صوتها يعني بقدر فتحتين، وقبلها فتحة، فكم فتحة تصير؟ ثلاث فتحات، ثلاث فتحات تصير ألف ونص تصير مد يعني، والواو ضمتين يعني هو بقدر ضمتين، فإذا قبلها ضمة تصير ثلاث ضمات تصير واو ونص، واو ونص غير واو واحدة ذاك يصير فيها مد. والياء كذلك، فحروف المد إذا صحبها قبلها حركة مجانسة لها لابد أن تمد كي يتبين أن هنا يعني حركة مجانسة وحرف مجانس. هذا المورد الأول للمد اللازم الواجب. أي عفوا وراء الحركة همزة كي يكون حرف ماء صحيح. مثل جاء هكذا تكون وسوء وجيء. نعم هكذا. هذا المد الواجب. أما المد غير الواجب لا، مثل اللي قلت عام، هذا اللي قلت أنا قبل قليل مد، عموم المد هو هذا في الصرف، لكنه نعم ليس الواجب. الواجب خصوص ما إذا كانت هناك همزة وراءه، هذا صحيح الماتن إذا نقيد ذلك. ومورد آخر للمد الواجب ذكره، عموم المد هو اللي ذكرته، عموم إذا كان حركة مجانسة. أما المد الواجب شرط آخر فيه إذا كانت همزة. هناك مورد آخر للمد الواجب فيما إذا كان وراءه سكون أيضا، بدل همزة سكون، أيضا لا بد حينئذ من المد الواجب كي يظهر هذا الحرف المد أنه واحد ونص مو واحد فقط، مضافا إلى أن الحرف الساكن إذا كان مدمج في حرف آخر يجب بعد إظهاره. المسألة الثالثة والأربعون، إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة. المد يقيسوه ويقدروه بقدر أصوات حركات، مثلا يقولون مد الفتحة بمقدار أربع ألفات في بعض الموارد جائز، لأن أربع ألفات تصير كم حركات فتح؟ ثمانية مثلا في بعض الموارد. فعلماء التجويد أو علماء الصرف محددين أمتار مد الصوت في الموارد الجائزة. الفقهاء يقولون هذه التقديرات عندهم غير لازمة. واحد من علماء، كثير من علماء التجويد يصلون جماعة ويانا مأمومين، فعاد هو علم تجويد بعض الصلاة عاد يشوفك ما الذي يخلصه كمان يجي ويقول تق وتق ونق ودق. فواحد منهم خبيث جدا جاي يستشكل فقال شلون انت مديت هني وكذا، قلت له تريد شلون مديت وبراويك، بس هو انفعل لانه نكتة علمية ما كان يلتفت لها. قلت له الان شوف لما تكتب الكتابة ترسم هندسة الصوت، لذلك الموسيقيين هم يكتبون ترسم هندسة الصوت. قلت له انت حين قلت لي هني مديت، انا مديت عمدا للتأمل في المعنى، بس انت تقول غلط، انا اقولك مو غلط، غلط بحسب علم التجويد مو غلط بحسب العرف واللغة، وعلم التجويد فيه اجتهادات مو كله مسلم متفق عليه. المهم بعدين بينت لك تشوف لو تكتب مثلا لفظة علي سلام الله عليه مثلا، العين صغيرة واللام طويلة والياء هم كبيرة، حرف هذا مو منسجين، لكن هل يشتبه فينا وعلي؟ لا يشتبه مثلا يصير قد بعضها. أو مثلا إذا كتب الانسجام، إذا كتبت علي العين كبيرة لابد اللام يصير كبيرة ولا يصير موهم يعني، والياء يصير كبيرة. فإذا مددت اللام كبيرة الفتحة شوي، شوف هذا في علم الأطوار، ولو أنا عملا ما أقدر أجيد هذا المطلب بس تنظيرا أجيده. الآن إذا اللام فخمت أو مددتها تلقائيا الفتحة اللي على اللام شلون بتصير؟ اللام أو الألف مثلا إذا مدتها بمنزلة ألفين ثلاثة، الفتحة لابد تصير بقدر ألف. لما؟ لأن الألف هنا صارت أربع فتحات أو خمس فتحات أو ست فتحات، الفتحة هم كبرها، كما تكبر الألف تكبر ماذا؟ الفتحة. أو الضمة إذا مددت الواو، مثل افرض أنت الآن في قراءة التواشيح، تواشيح الموال هذا يمد 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 يمد، يا مد تجويد يا عين تجويد، أصلا ما يضبطون علماء التجويد هذه الأطوار. أو مثلا المؤذن، المؤذن يستحب له المد، فهذا يصعد ينزل يصعد ينزل يصعد ينزل، هو كله الفتحة خلاها شنو؟ الفتحة خلاها خمس ألفات، ما في مانع ما يوهم هذا. فتحة مال الله أكبر مثلا، فتحة الباء أو الله، هذا ما لا مانع منه. المقصود ما ذكره علماء التجويد من ضبط المد والحركات، هذا ليس بلازم ما لم يقلب صورة الكلمة عما هي عليه. والدليل على ذلك أنواع وفنون أطوار أسلوب الأداء الصوتي في الأذان، في المدح، في الحزن، في الرثاء، يشوفه ليس على ضبط علماء التجويد لكنه صحيح، بحيث لو لم يراعي هذه الطريقة التي هي خلاف التجويد لكان خلاف الجودة عكس ذلك. فلذا المدار عند الفقهاء ليس على ما ذكره علماء التجويد، وإنما على ما يفهم عرفا ولا يلتبس فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.